انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
حكاوينا غير اي حكاوي، حكاوينا كلها حب البلدنا والتاريخنا والاثارنا المصريه القديمه. حكاوي كلها حب الارض مصر والترابها والشعبها على مر العصور. فحكاوينا هنعرف قيمة بلدنا ونحافظ على هويتنا وتراثنا المصري القديم. إنها حكاوي إسرائيل حريري. استنوني في برنامج حكاوي إسرائيل حريري على إذاعتنا تسعينات اف ام.
حكاوي إسرائيل حريري كل يوم جمعة الساعة 6:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير في حكاية جديدة من حكاوي إسراء الحريري. حكايتنا النهاردة هنكمل فيها كل رحلة أجدادنا المصريين القدماء. أعزائي المصريين الأفاضل، يلا بينا نركب آلة الزمن ونبدأ نرجع للماضي ونشوف أجدادنا المصريين القدماء كانوا عايشين إزاي. المرة اللي فاتت اتكلمنا إن في شوية ناس من أعداء الحضارة بيحاولوا إنهم يسرقوا حضارتنا زي الأفروسنتريك وغيرهم، واتكلمنا شوية عن بداياتنا كمصريين في أرض مصر. النهاردة هنحكي مرحلة جديدة هنعرف فيها جدك المصري القديم عزيز المصري عمل إيه بالظبط. يلا بينا نركب آلة الزمن ونرجع في التاريخ. ورا كلنا في كتب التاريخ بنعرف حاجة ظريفة قوي، بنقولك مين هو موحد القطرين. كلنا هنقول هو الملك مينا موحد القطرين. بس يا ترى هل الملك مينا هو أول حد وأول ملك قرر إنه يوحد القطرين ولا إيه بالظبط؟ لا يا سيدي، بيقولك يا عزيزي المصري الفاضل إن ما كانش جدك الملك مينا هو المصري الوحيد الملك الوحيد اللي وحد القطرين. ده كان في عدد كبير قبله هم قرروا في محاولات منهم إن هم يوحدوا القطرين المصريين. طب هو كان إيه القطرين دول؟ هي مملكة الشمال ومملكة الجنوب، أهلينا في الصعيد وأهلينا في الدلتا. أول ملك لقينا بعض الآثار المصرية القديمة اللي بنتكلم فيها عن فكرة توحيد القطرين كان ملك يدعى الملك العقرب. لا مش بتاع الفيلم اللي حضرتك اتفرجت عليه، لا ده ملك تاني، ملك مصري كان بيتم الرمز إليه بأنه الملك العقرب. ما لقينالوش أي آثار غير بعض الآثار البسيطة زي دبوس قتال، يعني حاجة كده زي أداة من أدوات القتال مكتوب عليها اسمه والرمز بتاعه. ده كانت تعتبر أول محاولة وصلت لنا في التاريخ المصري القديم علشان يحاول يوحد القطرين ويعمل لنا دولة مصرية قوية. طيب مين اللي جه بعد منه وخاض حرب أو دخل في عدد من الصدمات علشان يبدأ إنه يوحد القطرين بشكل فعلي؟ هو الملك مينا. بس تخيل يا عزيزي المصري الفاضل إن الملك مينا لم يسلم من فكرة النظريات العلمية. يعني إيه اللي أنا بقوله ده؟ يعني الملك مينا هو الملك نعرمر ولا لأ؟ محدش عارف. طيب يعني إيه اللي أنا بقوله؟ لو حضرتك رحت المتحف المصري في التحرير، وأنا أنصحك قبل ما أجازة السنة الأجازة تخلص والسنة الدراسية الجديدة تبدأ، أنصح حضرتك إنك تروح المتحف المصري. هتروح هناك هتستمتع جدا وهتبدأ تقابل أجدادك وجها لوجه وتتنفس بأثرهم وبتاريخهم. هتلاقي عندك في المدخل أو في الدور الأول حاجة اسمها صلاية نرمر أو صلاية نعرمر. يعني إيه؟ يعني عبارة عن لوحة، حاجة كده شبه مستطيلة أو بيضاوية مكتوب عليها اسم الملك مينا. طيب مكتوب في إيه؟ فيما يسمى بالصرخ. يعني الصرخ هو شكل من أشكال كتابة الأسماء للملوك المصريين القدماء. الصلاية دي بتشير لإيه؟ لعملية توحيد القطرين المصريين وما بها من صدمات وكل اللي حصل فيها في التوقيت ده، والأعداء اللي الملك مينا أخدهم وصورهم وهم مربطين وحاطتهم تحت أرجله وهو ماشي في موكب مهيب. تخيل إن الملك مينا ده هو موحد القطرين المصريين، هو مؤسس الدولة المصرية الأولى. طيب بالمناسبة، هو إحنا مين قال لنا إن الأسرات المصرية 30 أسرة زي ما إحنا عارفين؟ يا ترى حضرتك عارف أيها المصري الفاضل؟ اللي قال لنا المعلومة دي شخص يدعى مانيتون السامنودي. مين مانيتون ده؟ ده واحد مصري زينا، بس جه في عصر الدولة البطلمية. ومانيتون قرر إنه عاش حياته أو عاش سنين طويلة بيدور على كل ما هو مصري قديم، بيدور على كل حاجة تخص الملوك بترتيبهم بأسرتهم، مين من الملوك كان بيعمل إيه وأهم أعماله. ده اللي قام الملك مينا مانيتون السامنودي بعمايله. دلوقتي هنبدأ إن إحنا نشوف طب مين اللي عمل ده وعمله بناء على إيه. ده اللي إحنا هنعرفه، بس هنطلع لفاصل وهنرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. ورجعت لكم مرة تانية عزيزي المصري الفاضل. وصلنا قبل الفاصل احنا اتكلمنا عن مانيتون السمنودي، يلا بينا دلوقتي نرجع لآلة الزمن بتاعتنا ونرجع في الماضي نشوف أجدادنا المصريين القدماء كانوا بيعملوا إيه. وصلني من أحد الزملاء والمتابعين وهو حد من الناس اللي بتحب مصر القديمة جداً، فوصلني عدد من أبيات الشعر اللي هو وصف بيها نفسه، فقال الاسم فرعوني ابن كمت والنيل والقمح من لوني وفني أبقى دليل ابن الحضارة الحر حامل بذور الخير لون الفرح في المر أنا جدي كان مينا موحد القطرين ليه يا دنيا تلهينا ويقسمونا نصين. أنا عايزة أشكر الزميل العزيز والأخ المحترم على الأبيات الشعر اللي كان بيتكلم فيها وبيمدح فيها أرض مصر. خلونا نرجع ونكمل ليه قلت فكرة يقسمونا نصين، لأن أي عدو من الأعداء الخارجين بيحب يقسم مصر جزئين. الجزء الأول زمان قديم قبل أيام المصريين القدماء كان بيحب يقسمها شمال وجنوب، وده اللي عمله عدد لا بأس به من الأعداء الخارجين، وأعدائنا لحد النهاردة بيحاولوا إن هم يقسمونا أو يسرقوا حضارتنا، ولكن إحنا محافظين على هويتنا المصرية الأصيلة وربنا هيحفظ بلدنا وشعبها. دلوقتي وصلنا لمحطة توحيد القطرين، وزي ما قلنا أول الحلقة إن أنا أحب جداً إن أنا أرشح لحضرتك قبل انتهاء الأجازة إنك تاخد بعضك وتاخد أولادك وتدخل المتحف المصري وتبدأ إنك تتنفس وتستنشق عطر أنفاس أجدادك المصريين القدماء. طيب الملك مينا يا ترى هو بس الواحد القطرين ولا كان في عدد بعدي وأحداث تاريخية هامة جداً من بعده؟ الأسرة الأولى المصرية هي اللي أسسها هو الملك مينا، وبعدها تتابع عدد من الملوك المصريين القدماء اللي حاولوا إن هم يحافظوا على الدولة المصرية القديمة لحد ما جه عصر جميل قوي اسمه عصر بناة الأهرامات. إيه عصر بناة الأهرامات ده؟ خلينا نمشي كده ونشوف بالضبط الإنسان بيحب إيه. الأول كان بيدور على الاستقرار في الجبال والكهوف، وبعدها لما استقر على ضفاف نهر النيل بدأ يدور على إنه يعمل مسكن ويأكل ويشرب ويستقر. طيب وبعدها بدأ ينتج لنا فن وحضارة من أبرع وأعظم وأجمل ما يمكن. وصلنا لحد الأسرة الثالثة اللي كان بيحصل فيها إيه؟ كان عصر بناة الأهرامات. عصر بناة الأهرامات هو الملك خوفو وخفرع ومنكورع وبناء أبو الهول. طب كان في مين قبلهم؟ كان في عدد من الملوك كان عندهم محاولات لبناء أهرامات، يعني الهرم خوفو اللي احنا بنشوفه اللي احنا عارفين عنه اسم الهرم الكبير ده ما كانش الهرم الأول اللي المصري القديم قرر يبني، ده أنا عندي قبل منه أهرامات في دهشور، هرم سنيفرو والهرم المائل والهرم الأحمر وعدد لا بأس به من الأهرامات. كل دي محاولات من المصري القديم إنه يقيم شكل الهرم اللي إحنا عارفينه، لحد ما فعلاً قدر إنه يوصل للشكل الهرمي الحالي اللي إحنا كلنا شايفينه. طب أنا عايزة أقول لحضرتك أيها المصريين الأفاضل إن إحنا عرفنا منين يا ترى، أو العلماء بتوعنا عرفوا منين إن الهرم ده بتاع الملك خوفو أو الهرم ده بتاع الملك خفرع؟ هو ده التساؤل اللي أنت يا ترى فكرت فيه قبل كده؟ عايز أقول لحضرتك إن عدد من العلماء والباحثين قرر إنه يعمل حاجة اسمها إشعاع على الهرم. يعني إيه؟ يعني يبدأ إن هو يعرضه لعدد من الأشعة اللي موجودة علشان يقدر يحدد البعد الزمني للهرم الأكبر أو لكل الأهرامات، لحد ما قررنا وحد ما وصل العلماء إن في جوه الهرم الأكبر شكل من الأشكال الرسومات اللي موجودة على أحد الحوائط لخرطوش لشكل خرطوش للملك خوفو. فبكده وبعدد من الأبحاث استدل العلماء على إن باني الهرم ده هو الملك خوفو. طب هل حضرتك تعرف إن شكل الملك خوفو إيه؟ الشيء الطريف أيها المصريين القدماء وأيها المصريين المعاصرين الأفاضل، إن المصري الملك خوفو صاحب أكبر بناء هرمي في التاريخ. ده عنده لم نجد أي تمثال لي غير بس تمثال حوالي 7 سنتيمتر موجود في المتحف المصري، واتلقى بالصدفة، وجدوه بالصدفة البحتة وسط الرمل. ده بيدل على إيه؟ بيدل على إنك صاحب معجزات وصاحب عدد كبير جداً من المعجزات الكونية اللي لحد النهاردة محدش قادر يفسرها. هنرجع كمان نشوف شكل من أشكال الهوية الشعب المصري اللي عدت علينا. بعد بناء الأهرامات ظهر فترة زمنية صعبة قوي، ألا وهي بيسموها عصر الانتقال الأول أو عصر الاضمحلال الأول. ده اللي احنا هنبدأ نتكلم عنه بعد ما نرجع فاصل وسنواصل. يلا بينا.
والنبي يا غزال حوش طرف الشال يطرف عيني يطرف عيني، ده حرير فحرير من نسمة يطير عيني عيني،
رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. يلا بينا نرجع تاني مع آلة الزمن ونشوف أجدادنا المصريين القدماء عانوا قد إيه لحد ما يوصلوا لنا حضارة العالم كله بيحكي ويتحاكى بيها. عايزك تتخيل نفسك وإن حضرتك قاعد دلوقتي على الكرسي بتاع الفوتاي بتاعك في الصالون أو بتشرب الشاي بتاعك، إن أنت ما اتولدتش واتخلقت من العدم، لأ أنت اتخلقت وأنت موجود نتيجة سلالة من المصريين القدماء المتطورين جداً ومن عدد لا بأس به من الحضارات المصرية المتعاقبة. يلا بينا لأن احنا دلوقتي هندخل مرحلة جديدة. الأهرامات اتبنت والمصري القديم بدأ يحس إن في شوية تفاصيل في حياته اتغيرت، بدأ يحصل ثورات داخلية، بدأ حكام الأقاليم المختلفة يبدأوا إن هم يحتكروا السلطة، بدأ كمان يبقى فيه نفوذ ليهم، وبدأ المصري العادي البسيط يحس إن الحال ما بقاش زي الحال. فحصل إيه؟ دخلنا في عدد من السنوات في حاجة اسمها عصر الانتقال الأول أو عصر الاضمحلال الأول. يعني إيه؟ يعني بالبلدي كده قامت ثورة في البلد ومحدش كان عارف إيه اللي بيحصل ولا ده هيخلص إمتى، لدرجة لما علماءنا وأساتذتنا لقوا عدد من البرديات، لقوا بردية كان مكتوب فيها اسمها إيب وير. طب البردية دي بتقول إيه؟ بتقول إن المصري لما كان بيخرج الرجل من بيته ما كانوش عارفين هيرجع ولا لأ، ما كان الأخ كان بيقتل أخوه اللي كان بيخرج، ما كانش عارفين هو هيلاقي إيه برا في أحداث في الشارع. فضل الحال ده سنين طويلة لحد ما جه شاب مصري مخضرم اسمه الملك منتحتب الثاني. الملك منتحتب الثاني ده هو أحد الملوك المصريين، ملك عظيم جدا. لو برضو حضرتك مشكور رحت المتحف المصري في التحرير هتلاقي التمثال بتاعه موجود جوه المتحف في السكشن أو في الجزء بتاع الدولة الوسطى. مين الملك منتحتب الثاني؟ ده اللي أعاد توحيد الدولة المصرية القديمة. تخيل كده عندي، عد معايا، الملك مينا موحد القطرين، وده الملك رقم 2 اللي يعيد توحيد البلاد. طب وحدها في سنين قد ايه؟ ده قعد سنين طويلة جدا، 9 سنوات بس بيحاول انه يلم القطرين على بعض، يوحد اعادة توحيد الدولة المصرية مرة تانية. وانتهى الحال بيه فعلا انه هو استقر، واستقر الأمر جوه البلاد المصرية وقدر أنه يوحد الدولة المصرية ومنح نفسه عدد من الألقاب، ورجعت مرة تانية الدولة مصر القديمة دولة جميلة ولكن في عهد الدولة الوسطى. دلوقتي حصل أن خلاص بدأت الدولة ترجع تاني والمصري القديم رجع مرة تانية يقف على رجله وبدأ يصنع لنا ويكمل لنا حضارة تانية. علشان كده بنلاقي إن أجدادك المصريين القدماء كانوا واعيين قوي. بمعنى إيه؟ يعني لما جم يكتبوا البرديات بتاعتهم اللي بيقرخوا بيها كتبوا لنا اسم الملك منتحتب الثاني بالحبر الأحمر، علشان هو عايز يقول لحضرتك ده ما كانش ملك عادي، ده ملك مؤثر جدا جدا. خليني أقولك كمان إنه معنى أنه كان مؤثر ومعنى أن المصر القديم لمس تأثيره في بلده، ده معناها أنه قدر أنه يكنترول أو يتحكم في عدد من الأعمال الشغب اللي كانت موجودة في الدولة. ودلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع نكمل حكايتنا. يلا بينا.
هنغني والغناء مجمعنا، هنغني حاجة وليها معنا، هنغني الغناء الحلو، الغناء الحلو، الغناء بتاعنا. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية والذكريات ندهت مجال غنت لنا على نار هادية صباح الصباح على صوت صباح والشمس جت على صوت شادية
رجعت لكم مرة تانية علشان نشوف أجدادنا المصريين القدماء كانوا بيعملوا إيه. خليني أتفق معاك على حاجة يا أيها المصريين الأفاضل، إن لو حضرتك حابب تسمع أو تعرف حاجة عن فترة مرحلة تاريخية معينة، حضرتك تقدر تكتب لي في الكومنتات وابدأ إن إحنا نحكيها ونشوفها المرة الجاية بالكومنتات الأكتر اللي بترشح مرحلة تاريخية معينة حضراتكم عايزين تسمعوها. فيلا بينا نكمل ونشوف المصري القديم عمل ايه. ده انا عايزة اقول لحضرتك ان انت كمصري ما تخافش على هويتك ابدا. احنا كلنا بنقلق وكلنا بنبقى نفسنا ان احنا نحافظ على هويتنا المصرية وتراثنا، ولكن انا عايزة اقولك ان الجينات المصرية بتاعتنا ثابتة جدا، لا تتغير ولا تتأثر. حضرتك عارف ان مصر كانت تعتبر دولة محتلة من بعد انتهاء الدولة المصرية القديمة لحد ثورة 1952، والله العظيم زي ما بقولك كده، ان كل اللي عدى من بعد انتهاء الأسرة الثلاثين او الواحد وثلاثين لحد ثورة 52 يوليو 1952 للأنبياء الضباط الأحرار، كل الفترة دي تاريخيا كان اللي بيحكم مصر احتلال. علشان كده وصلنا في الآخر لمرحلة إيه؟ إن كل المحتلين دول حضرتك أيها المصري الفاضل قدرت إنك تأثر فيهم وتؤثر فيهم، وده اللي هنعرفه مع بعض الحلقات الجاية. هنعرف كمان دلوقتي يعني إيه؟ إن أنت كمصري جيناتك لا تتغير. تخيل إن أنت لحد النهاردة إحنا لسه بنتكلم وبنقول كلام باللغة المصرية القديمة. والله ما تستغربش ابدا لما تلاقي ابنك او الطفل الصغير واحنا بنكلمه عايز يشرب فيقولك امبو، او عايز خايف من الضلمه فيقولك العو. كل المصطلحات دي ما هي الا مصطلحات مصريه قديمه باللغه المصريه القديمه. طيب احنا ليه بنتكلم بنقول ده؟ علشان عايزه حضرتك تعرف انك صاحب جذور، انت مش اي حد، انت مصري خالص. في أجناس كتيرة وفي أعراق كتيرة قوي، زي ما بيتقال أعراقها مخلطة، يعني ليها كذا دخل فيها أعراق مختلفة، ولكن حضرتك كمصري حضرتك مصري خالص. فافتخر بمصريتك، افتخر بهويتك المصرية، حافظ عليها. وفي الحلقات الجاية هنبدأ نشوف مع بعض يعني إيه من انت لحد النهاردة بنلبس لبس أجدادنا وبنتكلم نفس لغتهم وبنعمل نفس عاداتهم وتقاليدهم. انتظروني يوم الحد، يوم الجمعة الجاية هستناكم. وما تنسوش تكتبوا في الكومنتات إيه المرحلة التاريخية اللي حضراتكم عايزين تسمعوا عنها. شكرا، وإلى اللقاء في حكاية جديدة من حكاوي إسراء الحريري. باي باي.